هناك شعور مألوف جدا، يعني نختبره جميعا عند الوقوف أمام آلة البيع الذاتي. تضع العملة المعدنية، تضغط على الزر، وأنت متأكد تماما أن المنتج سيسقط لك.
نظام مضمون تماما، مدخلات ومخرجات.
بالضبط، الفكرة مريحة جدا. لكن المثير للاهتمام هنا هو أننا غالبا ما نعامل الجانب الروحي من حياتنا بنفس هذه العقلية الميكانيكية وبدون وعي منا.
نتعامل مع القوى العليا وكأنها آلة بيع عملاقة.
صحيح، نقوم ببعض الطقوس ونتوقع، أو لنقل نطالب، بأن تسلق لنا البركات أو الحماية. وفي نقاشنا المعمق اليوم نحن نغوص في تحليل تاريخي ولاهوتي مذهل قدمه الدكتور جون أوزولد حول نصوص قديمة جدا، وتحديدا الإصحاحين 58 و59 من سفر إشعائية.
وهي نصوص يعني تفكك هذه العقلية الاستهلاكية من جذورها.
تفككها تماما، وتضعنا أمام مرآة تعكس التناقض الصارخ بين الممارسات الشكلية والجوهر الحقيقي.
طيب، تشبيه آلة البيع الذي ذكرته يضع أيدينا على لب المشكلة. العقل البشري بطبيعته يبحث دائما عن أنظمة يمكنه السيطرة عليها.
نحب أن نشعر بأننا نمسك بزمام الأمور.
100%. وعندما نتعامل مع فكرة الخالق، وهي فكرة تفوق الإدراك البشري أساسا، نحاول تقزيمها إلى معابلة رياضية أو صفقات تمنحنا وهما بالسيطرة.
وهذا التحليل لا يكتفي بنقد هذه الظاهرة السطحية، أليس كذلك؟
لا أبدا، هو يغوص في الجذور العميقة للعجز البشري، ولماذا ينتهي بنا المطاف دائما إلى الحاجة لتدخل خارجي. وقبل أن ندخل في تفاصيل السلوكيات، من المهم جدا أن نفهم كيف صممت هذه النصوص أصلا لكي توصل رسالتها.
تقصدين الهيكل المعماري للنص؟
نعم، التحليل يشير إلى أن الإصحاحات من 56 إلى 66 مبنية على هيكل أدبي معقد يعرف بالهيكل التصالبي.
لقد توقفت طويلا عند هذه النقطة في الملاحظات. الهيكل التصالبي هذا يشبه هرما متناظرا، حيث تتطابق الأفكار في البداية والنهاية وتتدرج صعودا نحو فكرة مركزية واحدة في القمة.
وصف دقيق جدا.
لكن يعني ما يثير الفضول حقا هو لماذا كل هذا العناء في بناء نص أدبي؟ ألم يكن من الأسهل كتابة الأفكار بشكل متسلسل وخلاص؟
هذا سؤال منطقي جدا اليوم، لكن يجب أن نعود بذاكرتنا إلى طبيعة الثقافات القديمة. في ذلك الوقت لم تكن هناك كتب مطبوعة ولا أقلام تمييز صفراء لإبراز الأفكار المهمة.
صحيح، الثقافة كانت تعتمد على الاستماع.
بالضبط، الثقافة الشفهية كانت هي الأساس. فإذا كان الكاتب القديم يريد ضمان ألا تضيع الفكرة الأهم، فإنه يبني هذا الهرم اللفظي ويخبئ فكرته المحورية في قمته المركزية تماماً،
لكي لا يمكن إخفالها.
وفي هذا الهيكل الذي ندرسه، الفكرة المتربعة على القمة هي تساؤل مزدوج وعميق. لماذا وكيف يجب أن يتجلى النور الإلهي في عالم يسوده الظلام؟
واو، إذن الهيكل يضعنا أمام معضلة كبرى.
تماماً، النور يجب أن يسطع، لكن الأداة المفترضة لنقله هي كائنات بشرية غير قادرة أصلاً على إنتاج أي بر حقيقي من تلقاء نفسها.
وهذا يقودنا مباشرة إلى المشهد الدرامي في الإصحاح 58. يعني هو مشهد يبدو مألوفاً بشكل يثير القلق. النص يصور أشخاصاً يمارسون طقوساً دينية مكثفة، يصومون، لكنهم في نفس الوقت يتذمرون.
يرفعون أصواتهم بالشكوى.
نعم، يقولون نحن نصوم، فلماذا لا تستجيب؟ نحن نحرم أنفسنا وأنت لا تلاحظ حتى. هم يتحدثون بلغة الإيمان بطلاقة، لكن يبدو أن هناك انفصالا تاما بين لغتهم وأفعالهم.
الانفصال الذي نشهده هنا يرتبط بمفهوم عبري مركزي يدعى مشباط.
مشباط، الترجمات الحديثة غالبا ما تترجمها إلى العدالة أو القانون، صحيح؟
صحيح، لكن هذا يفرغ الكلمة من حمولتها العميقة. مشباط لا يعني مجرد قاعة محكمة وقاضي، إنه يعني النظام الإلهي للحياة بأكملها.
يعني التناغم التام في العلاقات.
بالضبط، التناغم بين البشر وبينهم وبين الخالق. النص يوضح أن هؤلاء الناس يصومون بالشدة، لكنهم تخلوا تماماً عن هذا النظام الشامل. ولفهم مدى الانحراف يجب أن ننظر إلى تاريخ الصوم. تاريخياً لم يفرض الصوم في النصوص القديمة إلا في مناسبة واحدة، وهي يوم الكفارة، للتعبير عن حزن عميق وندم على الخطايا.
كان أداة للانكسار وليس للمطالبة.
100%، أداة لإعادة ضبط البوصلة الداخلية.
لكن من الواضح في الملاحظات أن التواضع كان آخر ما يفكرون فيه. لقد استخدموا الصوم كبوق لطلب الانتباه، كأنها تلك العملة المعدنية الضخمة التي يحاولون حشرها في آلة البيع.
تشبيه مثالي.
وفي نفس الأيام التي يمتنعون فيها عن الطعام، يذكر النص أنهم يضطهدون عمالهم ويستغلون الضعفاء ويفتعلون شجارات. يعني كنت أضحك عندما قرأت ملاحظة المؤلف وهو يشبه هذا التنافس بشخص يقول: أنا تخليت عن الشوكولاتة أكثر مما فعلت أنت.
نعم، النفاق في أبهى صورة.
لو حاولنا تخيل مثال معاصر، يبدو الأمر أشبه بموظف يتطوع للعمل لساعات إضافية، ليس حبا في العمل بل ليشعر مديره بالذنب ويرقيه، بينما هو في المكتب يتنمر على زملائه ويسرق جهودهم.
هذا التحليل المعاصر يطابق تماماً ما كان يحدث آنذاك، إنه استخدام الغطاء الروحي للتشريع القسوة والاستغلال.
طيب، كيف تترسخ هذه العقلية في مجتمع بأكمله؟
هنا لابد من النظر إلى السياق التاريخي. بعد العودة من السبي، عانى المجتمع من صدمة كبرى. هذه الصدمة ولدت تيارات سياسية ودينية مختلفة للحفاظ على الهوية،
مثل الفريسيين والصدوقيين.
صحيح، الفريسيون مثلا تبنوا نهجا يعتمد على الالتزام الحرفي الصارم بالقوانين والطقوس، لكن المشكلة أن هذا الالتزام تحول مع الوقت إلى غاية في حد ذاته،
أصبح أداة للتفوق.
بالضبط، الطقس الذي كان يفترض أن يلين القلب أصبح طريقة للشعور بالتفوق على العوام، مبررا بذلك كل أشكال الاستغلال الاقتصادي.
لحظة، دعنا نتوقف هنا قليلا. إذا كان هذا النوع من الصوم المبني على المنفعة الذاتية أمرا مرفوضا، فهل الحل هو التوقف عن العبادة؟
النص يقلب الطاولة هنا. المطلب ليس مجرد الامتناع عن الطعام، بل التدخل الإيجابي الفعلي،
تحرير المظلومين، مشاركة الخبز مع الجياع، توفير المأوى
وكسوة العراة. نعم، وهنا يطرح التحليل سؤالاً مفصلياً: لماذا هذا الاهتمام الإلهي المكثف بكيفية تعاملنا مع الفئات الأضعف تحديداً؟
سؤال عميق، لماذا هم بالذات؟
الإجابة تكمن في طبيعة النعمة. الفئات المهمشة والضعيفة تتشارك في صفة واحدة: لا يملكون القدرة على رد الجميل.
فهمت، عندما تساعد شخصاً نافذاً أنت فعلياً تستثمر.
لا يملك شيئاً ليقدمه، تتجلى النعمة المجانية الخالصة، العطاء الذي لا ينتظر عائداً.
وبما أن هذه هي سمة الخالق، فنحن نعكسها عندما نفعل ذلك.
100%، خدمة الضعفاء هي الانعكاس الأصدق للسمة الإلهية.
طيب، هذا جميل جداً من الناحية النظرية، لكن اسمح لي يعني أن أطرح تساؤلاً وجدته يلح علي أثناء التحضير. النص نفسه يقول إنه إذا أطعمنا الجياع فإن نورنا سيسطع وشفاؤنا سينبت. ألا يعيدنا هذا بطريقة ملتوية إلى عقلية الصفقات الاستثمارية؟ يعني قد يقول أحدهم: سأساعد هذا الفقير للحصول على الشفاء الموعود. أليس هذا مجرد تحديث لآلة البيع واستبدال عملة الصوم بعملة العمل الخيري؟
سؤال ممتاز، وهذه المعضلة هي قلب الصراع الروحي البشري. التحليل هنا يطرح رؤية متوازنة. المصادر تشير إلى أن الخالق غالبا ما يلاقي البشر في منتصف الطريق، حتى لو كانت دوافعهم الأولية مشبوهة بالمصلحة.
هل هناك مثال تاريخي على هذا؟
نعم، الدكتور أوزوالد يستحضر شخصية يعقوب. يعقوب كان معروفاً بالخداع والمناورة وتأمين مصالحه بكل الطرق، ومع ذلك شمله الخالق بالبركة وتفاعل معه.
لكن القصة لم تنتهي هناك.
أبداً، الهدف ليس إبقاء الإنسان في مرحلة الاستثمار الروحي، بل قيادته نحو نقطة التحول الكبرى، التسليم.
التسليم؟ ماذا تعني بالتسليم في هذا السياق تحديداً؟
التسليم يعني التخلي عن محاولاتنا المحمومة لتأمين احتياجاتنا بأنفسنا. المصدر يقدم شخصية إبراهيم كنموذج مناقض، طلب منه التخلي عن كل ما يضمن أمانه، أرضه، سمعته، وحتى حاجته لنسل.
كان عليه أن يثق بالكامل أن القوة العليا ستتولى الأمر.
ومن هنا الاختبار الحقيقي هو أن نتوقف عن رؤية الفقراء كأدوات لتحقيق رضا الروحي. المطلوب هو تحول داخلي يجعلنا نهتم بالآخرين بصدق ونترك أمر تأمين حياتنا للخالق.
واو، هذا ينقلنا من استغلال الناس روحيا إلى خدمتهم فعليا. ومباشرة بعد هذا يطرح النص مقارنة عملية تكشف النوايا الحقيقية، وهي المقارنة بين الصوم وحفظ يوم السبت.
نعم، مقارنة اقتصادية بحتة.
ما أثار اهتمامي هو سبب تفضيل الناس للصوم وتجاهلهم للسبت. الجواب لم يكن لاهوتيا بل اقتصاديا.
لغة الأرقام تفضح النوايا كما يقال. في المجتمعات الزراعية القديمة التوقف عن العمل في يوم السبت كان يعني إيقاف عجلة الإنتاج ليوم كامل.
خسارة سبع الدخل الأسبوعي،
حوالي 14% من العائد، تضحية مالية ضخمة. في المقابل الصوم لم يكن يكلف شيئاً، بل قد يوفر بعض المال بعدم شراء الطعام.
يعني لو أردنا تقريب الفكرة لواقعنا يمكننا التفكير في ظاهرة التضامن الرقمي اليوم، تغيير صورة الملف الشخصي لدعم قضية، فعل مجاني تماماً كالصوم المزيف.
صحيح، لا يحمل أي تضحية.
لكن لو طلب من نفس الأشخاص التبرع 15% من راتبهم سنرى تردداً هائلاً. التبرع هنا يشبه حفظ السبت، إنه مكلف ويمس العصب الاقتصادي.
وهذه المقاربة توضح بدقة لماذا كان الأنبياء يهاجمون العبادات الطقسية الرخيصة. الطقوس المجانية غالباً ما تكون قناعاً مريحاً لإخفاء فراغ روحي. التضحية الفعلية هي المحك الوحيد للنوايا.
طيب، وبما أن الطبيعة البشرية تميل لاختيار الطريق السهل الاستعراضي، فما النتيجة؟ الإجابة في إصحاح 59 تأخذنا إلى مشهد كئيب جدا. الصور البلاغية هناك مرعبة.
نعم، النص ينتقل لوصف بصري عنيف يشبه الأعمال البشرية بنسج خيوط العنكبوت وتفقيص بيوض الأفاعي.
صور قاسية فعلا.
جدا، خيوط العنكبوت تتطلب هندسة معقدة، لكن هل يمكن صنع ملابس منها للحماية من البرد؟ بالطبع لا. كل هذا الجهد لا يقدم أي دفء حقيقي للمجتمع.
والاستعارة الثانية أشد قتامة.
بيوض الأفاعي تبدو طبيعية، لكن من يأكلها يموت مسموما، وإذا فقست تخرج أفاع مميتة. النتيجة الحتمية هي اختفاء الشالوم أي السلام وغياب المشباط. النص يصف المجتمع بأنه يتخبط كالأعمى في منتصف الظهيرة.
لفت انتباهي سؤال طرحه الدكتور أوزوالت حول استعارة بيوض الأفاعي وانعكاسها على واقعنا. يعني نحن ننفق المليارات اليوم على إنتاج إعلامي وترفيهي جذاب ومصمم ببراعة
كخيوط العنكبوت.
بالضبط، والسؤال هو هل نحن نفقس بيوض أفاعي؟ هل هذا الإنتاج يغذي أرواحنا أم يسممها؟ هل يستر عيوب مجتمعاتنا؟
الثقل اللاهوتي هنا يتجاوز النقد الاجتماعي. الهدف من هذه الصور الصادمة هو إثبات حقيقة مؤلمة، العجز الشامل للبشر،
العجز عن إنتاج أي بر حقيقي بأنفسنا.
نعم، كل المحاولات لترقيع الخلل سواء بطقوس سطحية أو أنظمة معقدة تبوء بالفشل. نحن أمام انهيار هيكلي كامل.
إذن الصورة هي شلل تام، مجتمع أعمى في الظلام. كيف تحل هذه العقدة؟
هنا في الآية 15 يحدث تحول درامي، وتتدخل القوة الوحيدة القادرة على التغيير، المحارب الإلهي.
وهذا هو ذروة الهيكل التصالبي الذي بدأنا به. عندما ينظر الخالق ولا يجد عدلا أو من يتدخل، تتدخل القوة الإلهية مباشرة، ذراعه هي التي تجلب الخلاص.
النص يستخدم صورا عسكرية فجأة، الخالق يرتدي البر كدرع والخلاف كخوذة،
وهي ذات الصور التي ألهمت لاحقا كتابات بولس لوصف التسلح الروحي. لكن المفاجأة ليست في الدروع، بل في هوية العدو. المحارب لا يأتي لمحاربة إمبراطورية خارجية،
لأن الشعب كان قد عاد بالفعل من السبي.
صحيح، المحارب يأتي لمحاربة خطايا البشر أنفسهم المتأصلة في مجتمعهم. لكن يعني توقفت طويلا عند تناقض صارخ في الملاحظات. في الإصحاح 53 توصف ذراع الرب بأنها نبتة ضعيفة. كيف تحولت فجأة هنا إلى ذراع محارب كوني يرتدي الدروع؟
هذا التناقض هو من أعمق المفاهيم اللاهوتية. المصدر استخدم تعبيراً لافتاً لوصف المحارب هنا بأنه يمتلك ذراعاً ذات عضلات بحجم 27 بوصة.
تعبير قوي جداً.
وذلك ليبرز التباين مع صورة العبد المتألم سابقاً. في الإصحاح 35 اتخذ الخالق موقف الضعف ليحمل خطايا العالم مدفوعاً بالنعمة، لكن النعمة لا تعني التساهل.
هنا الفرق.
بالضبط، في الإصحاح 59 يأتي بقوة المحارب ليهاجم الخطيئة المتأصلة داخل البشر، ليدمر سطوتها ويمكنهم من عيش حياة البر.
هذا ينسف فكرة مريحة جدا يتبناها البعض، فكرة أن دور القوة العليا هو مسامحتنا لنستمر في أخطائنا براحة. الملاحظات انتقدت ما أسمته نظارات يسوع الوردية.
الفكرة الشائعة بأن الخالق يتجاهل سلوكياتنا ويعتبرنا أبرارا مهما فعلنا. التحليل يرفض هذا تماما. البر الحقيقي مطلوب ولا تنازل عنه،
لكننا غير قادرين على إنتاجه.
ولهذا السبب تدخل المحارب هو تدخل تمكيني، يسحق الخطيئة ليمنحنا نحن القدرة على تحقيق البر. النعمة ليست غطاء للظلام، بل قوة تغير طبيعة الإنسان ليشع النور.
طيب، إذا حاولنا استخلاص القيمة الجوهرية من كل هذا الغوص العميق، نجد أننا أمام دعوة صريحة للتخلي، التخلي عن عقلية آلة البيع الذاتية الروحية.
صحيح، النظام الحقيقي يبدأ عندما نتوقف عن استخدام الطقوس كقطع نقدية للتلاعب بالأقدار.
الخلاصة كما أشرت سابقا هي التسليم، أن يتوقف المرء عن السيطرة ويسلم احتياجاته بقوة أعلى.
وعندما يحدث ذلك تتغير وظيفتنا، بدلا من أن نكون ثقوبا سوداء تمتص البركات، نتحول إلى قنوات شفافة تعكس النور للعالم.
وهو ما يتركنا أمام فكرة أخيرة ود طرحها لنتأملها بعمق بعد نهاية النقاش. رأينا كيف أن النعمة الحقيقية تتجلى في خدمة من لا يملك قوة لرد الجميل. في ضوء ذلك، كيف نعيد تقييم مفاهيم نقدسها اليوم، مثل بناء العلاقات المهنية أو رأس المال الاجتماعي؟
سؤال صعب ومهم.
هل نحن حقاً نبني مجتمعاتنا وشبكاتنا على أساس النعمة والعطاء غير المشروط، أم أننا نكرس جهودنا لنسج شبكة معقدة من خيوط العنكبوت قائمة بالكامل على المصالح المتبادلة ولا تمنحنا أي دفء حقيقي؟ يعني شيء يستحق التفكير العميق في الأيام القادمة.